أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم، لأنه إذا سلم عموم الأمر لصورة الضرر كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد. كان كلامنا أخيرا فيما دفع به الفاضل النراقي قدس سره النظرية الثالثة، فإن الكلام بلغ بنا إلى النظرية الثالثة في المسألة القائلة بتقديم وورود أدلة العناوين الأولية على الأدلة الثانوية. وهذه النظرية قد قوبلت وجوبهت بمستويين من الدفع والجواب. المستوى الأول من الدفع ما أفاده الشيخ الماتن قدس سره من القرينتين اللتين ذكرهما من قرينية حكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، وأنها مقدمة على أدلة الأحكام العامة. والقرينة الأخرى ورود هذه القواعد الثانوية كقاعدة لا ضرر في مقام الامتنان وضرب القاعدة، مما يوجب تخصيص وانحصار الأدلة الأولية بموارد غير الضرر، أي الوضوء غير الضرري، الصوم غير الضرري، وما شاكل ذلك. المستوى الآخر من الدفع والجواب ما أفاده الفاضل النراقي قدس سره من أن المقدار المتيقن الذي نستفيده من أدلة الأحكام، المقدار المتيقن المستفاد من أدلة الأحكام أن الوضوء عليكم السلام مثلا في نفسه مع قطع النظر عن موارد الضرر ذو مصلحة، وهكذا الغسل، وهكذا الصوم. وأما في الموارد التي يكون الوضوء فيها ضرريا، فهل يكون الوضوء أيضا ذا مصلحة؟ عليكم السلام. فهل يكون الوضوء أيضا ذا مصلحة حتى يتدارك بها الضرر الموجه والطارئ؟ أم لا يكون ذا مصلحة في موارد الضرر؟ هذا غير معلوم. قال لا علم لنا بوجود ما، يعني وجود مصلحة، بوجود ما يقابل الضرر. الأمر الذي لا يتسنى لنا استفادة ذلك من الأدلة العامة كي نحكم بوجوب الوضوء حتى في مورد الضرر، فلذا نعمل بالقاعدة في موارد الاجتماع ونقدم القواعد الثانوية على الأدلة الأولية. هذا ما أفاده الفاضل النراقي من الدفع لأصل النظرية الثالثة، إلا أن هذا المستوى من الدافع مما لا يرتضي به الشيخ الأعظم، لذا عقب على ذلك بقوله وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم، أي من أصل النظرية الثالثة. وذلك أولا أنه كان من المناسب جدا أن يقول الفاضل النراقي قدس سره بمقالتنا، يعني توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم عندما قال هذا الدفع اللي أفاد الفاضل النراقي أشنع من أصل التوهم، من أصل النظرية. أصل النظرية قائلة بتقديم الأدلة الأولية على منه؟ على القواعد الثانوية، وأن الأدلة الأولية العامة واردة على الأدلة الثانوية، وهذا فد أمر تقريبا إلى حد ما مستغرب، تقديم الأدلة الأولية على الأدلة الثانوية. فإجى الشيخ رحمه الله أجاب على ذلك التوهم الفاضل النراقي مستوى آخر من الجواب. هذا المستوى الآخر من الجواب اللي أفاد النراقي لا يرتضي به الشيخ رحمه الله. أولا أنه كان من المناسب جدا أن يقول الفاضل النراقي بمقالتنا من إنكار وعدم قبول أصل عموم وشمول الأدلة الأولية العامة للأعمال الضررية، يعني أساسا كتب عليكم الصيام لا نقبل شموليته، لا نقبل عموميته علما لما لو كان العمل الصوم ضرريا، فاغسلوا وجوهكم أساسا لا نقبل شموليته وعموميته علما لما لو كان الوضوء ضرريا. لله على الناس حج البيت ننكر أصل شموله وعمومه لما لو كان الحج ضرريا أو حرجيا. يقول كان من المناسب جدا أن يقول الفاضل النراقي من أول الكلام بمقالتنا من إنكار وعدم قبول أصل عمومي وشمول هذه الأدلة الأولية علما للأعمال الضررية، وأن الأدلة الثانوية مقدمة وحاكمة عليها، أي على الأدلة الأولية العامة. وإلا إذا لم يقل الفاضل بمقالتنا، وإلا لو قبل قدس سره، يعني الفاضل، وإلا لو قبل أصل العمومي وأصل الشمولية فلا بد من القول بأن المولى حكيم ولا يصدر منه التصرف العبثي، ولا يصدر منه التصرف العبثي، فلذا يكون هذا الشمول اللي تقبله متقبلته ماذا؟ أصل شمول هذه الأدلة الأولية، فلذا يكون هذا الشمول كاشفا حتما عن ماذا؟ عن وجود مصلحة في الوضوء مثلا يتدارك بها الضرر الطارئ على الشخص المتوضئ. فهذا الشمول سوف يكون شامل، سوف يكون كاشفا حتما عن وجود مصلحة في هذا العمل، أي في الوضوء مثلا، حتى في حال الضرر يتدارك بها بتلك المصلحة عن الضرر، يتدارك بها الضرر الطارئ. فلا بد والحالة هذه من القول بتقديم أدلة العناوين الأولية. هذا أولا، كان المناسب للفاضل النراقي أن ينكر أساسا أصل العموم وشمول هذه الأدلة الأولية للأعمال الضررية، وأن القواعد الثانوية حاكمة، وإلا لو قبل أصل الشمول لا، فعند ذلك لا محالة أن يقول بهذا الكلام، لابد أن نقول بأن المولى حكيم وما يصدر منا تصرف عبثي، فهذا الشمول الذي أنت تقبله يكون كاشفا حتما عن وجود مصلحة في هذا الوضوء مثلا، حتى في حال الضرر أكو مصلحة يتدارك بها الضرر الطارئ، فلا بد أن تكون منه أن تكون الأدلة الأولية مقدمة على الأدلة الثانوية. وثانيا، لا حاجة لنا إلى هذا الكشف وأمثاله حتى تقولوا بأنه لا علم لنا بوجود ما يقابل الضرر. مو قال الفاضل النراقي؟ قال ماذا في موارد الضرر، يعني في موارد يكون الوضوء ضرريا لا علم لنا، هل الوضوء أيضا يكون ذا مصلحة يتدارك بها منه الضرر؟ لو لا لم يكن ذا مصلحة فلا علم لنا بوجود ما يقابل الضرر. فالشيخ رحمه الله يقول ثانيا، لا حاجة لنا إلى هذا الكشف وأمثاله حتى تقول بأنه لا علم لنا بوجود ما يقابل الضرر، بل ماذا شيخنا الأعظم، بل على تقدير الشمول يكون هناك قول ثالث يمكن إبداؤه في المقام، بل على تقدير الشمول يمكن لأحد أن يقول بأنه هناك لدينا عمومات نستفيد من تلكم العمومات أن هناك أجرا يتدارك بها الضرر، نظير الحديث المشهور بين الفريقين من أن أفضل الأعمال أحمزها. فخلي يكون الوضوء فيه حرج، فيه متاعب، فيه مشقة، الغسل، الصوم، أفضل الأعمال أحمزها. وكذلك نظير ما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من أن الأجر على قدر المشقة. فيمكن أن يقول أحد بوجود هكذا عمومات، هذه عمومات نستفيد منها أن هناك أجرا، أن هناك مصلحة يتدارك بها الضرر، فلا حاجة لنا إلى هذا الكشف وأمثاله عليكم السلام. فالنتيجة أن الحق في الجواب والدفع للنظرية الثالثة ما ذكرناه من 1 حكومة القواعد الثانوية على الأدلة الأولية، 2 وورودها في مقام الامتنان بما يوجب وبما يحتم تقديم الأدلة العناوين الثانوية على الأدلة الأولية. فالحق في المسألة الرأي الأول أو النظرية الأولى، وأنه في مادة الاجتماع تقدم القواعد الثانوية على الأدلة الأولية، وتكون الأدلة الأولية منحصرة ومخصصة بمن؟ بالموارد التي لم يكن فيها ضرر. قال رحمه الله: وقد يدفع، وقلنا الدافع على ذلك التوهم أو النظرية الثالثة الفاضل النراقي بذلك المستوى اللي قررناه، إلا أن الشيخ رحمه الله لم يرتضي بهذا المستوى من الدفع، لذا قال: وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم. لماذا؟ أولا وثانيا. أولا قال: لأنه إذا سلم عموم الأمر لصورة الضرر، هذا التعبير وهذه الصياغة من الشيخ معناه شنو؟ معناه يقول: أولا كان من المناسب جدا أن يقول الفاضل بمقالتنا مين؟ من إنكار وعدم قبول أصل عموم وشمول الأدلة الأولية لمن؟ للأعمال الضررية، بل يقول بمن؟ بل يقول بحاكمية الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية. لكن لو سلم، لو قبل وما أنكر، لو قبل أصل العموم وأن المطلب يشمل حتى منه حتى الأعمال الضررية، قال: لو سلم عموم، لو سلم أصل عموم وشمول الأمر لصورة الضرر، لا يقول عند ذلك كشف حتماً عن وجود مصلحة. فبالتالي شو يقول الشيخ رحمه الله للفاضل؟ يقول: إذا كان التسليم منك هكذا فما أفاده أصل التوهم ماذا؟ في محله، لأنه حتما راح يكشف عن وجود مصلحة. اللي قاله منه؟ اللي قاله صاحب النظرية الثالثة. لأن النظرية الثالثة ماذا قال؟ قال أنه هذه دليل الوضوء، دليل الغسل، دليل الصوم، هذا في حد نفسه ماذا؟ مشتمل على مصلحة، فيه ثواب، وهذا الثواب يعود إلى الشخص المتضرر، ما يعود إلى شخص آخر. وهذا الأجر وهذه المنفعة وهذه المصلحة الأخروية من أقارنها إلى الضرر الطارئ، ماذا نجد؟ نجد أن هذه المنفعة أعظم وأكبر بمراتب من ذلك الضرر. بعدين ترقى قال: بل لا ضرر أصلا، لا يعد هذا ضررا ولا يحتسب ضررا. فالشيخ الأعظم يقول للفاضل النراقي: إذا تقول بمقالتنا فتتخلص، ويتم الجواب على منه؟ على النظرية الثالثة، يعني أصل التوهم. وأما إذا سلمت أصل العموم وأصل الشمول، لا، فالحق مع النظرية الثالثة، فالحق مع المتوهم. لذا قال: لأنه لو سلم شموله وعموم الأمر لصورة الضرر لا كشف حتما عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد، أي في مورد الضرر، فيكون الحق مع منه؟ مع المتوهم. هذا أولا. ثانيا، مع أنه يكفي، لا نحتاج إلى الكشف أصلا، لا نحتاج إلى هذه المراحل، يكفي حينئذ في تدارك الضرر منه عمومات عندنا. الأجر المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال أحمزها، وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من أن الأجر على قدر المشقة. فهذه العمومات نستفيد منها شنو؟ أن هناك أجرا، أن هناك مصلحة يتدارك بها الضرار. إذن فالتحقيق في دفع التوهم المذكور، أي في دفع النظرية الثالثة، التحقيق ما ذكرناه من الحكومة، أي حكومة القواعد الثانوية على الأدلة الأولية، وورود تلك القواعد الثانوية في مقام الامتنان بما يوجب وبما يحتم تقديم القواعد الثانوية على الأولية في مواد الاجتماع، فالحق مع النظرية الأولى. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس قال: ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا. المبحث الخامس من مباحث قاعدة لا ضرر. قد تقدم سابقا في المبحث الأول أن قاعدة لا ضرر من حيث السند والمدرك مما لا كلام ولا إشكال فيه، فإن هذا الحديث الشريف قد نقل متواترا لا أقل، فهو مستفيض. وأيضا تقدم في المبحث الرابع أن قاعدة لا ضرر من حيث الدلالة والمتن، مو السند، من حيث الدلالة والمتن أيضا هي مقدمة وحاكمة على من؟ على الأدلة، على الأدلة الأولية. هذا اللي الآن لحد الآن ثبتناه، فالتحقيق أو فالحق مع النظرية الأولى. عمدة الإشكال، عمدة الإشكال المبتلى به هذا القانون، يعني قانون لا ضرر، كثرة التخصيصات. عمدة الإشكال المبتلى به قانون لا ضرر كثرة التخصيصات. كيف كثرة التخصيصات؟ احنا نريد شنو؟ قانون لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قلنا هذا مقدم عليه من؟ على الأدلة الأولية. زين، معناته وبكل الموارد اللي بي ضرر المفروض ماذا؟ معناته شنو؟ أنه بكل الموارد اللي بي ضرر المفروض أن هذا الضرر نحكم عليه بأنه منفي بمن؟ بحديثي لا ضرر، المفروض هكذا. والحال لا، نجد العكس في كثير من الموارد. لذلك عمدة الإشكال المبتلى به هذا القانون كثرة التخصيصات. فإن شلون كثرة التخصيصات؟ فإن لو تتبعنا موارد الضرر في الفقه الشريف من أوله إلى آخره إجمالا، ما يصير تفصيلا، إجمالا من أول الطهارة، وضوء، غسل، مو هاي كلها بيها ضرار، بيها ماء بارد وماء ماكل، مريض الشخص، صلاة وسجود والركوع وإلى آخر الديات، إلى آخر الديات. لو تتبعنا موارد الضرر، هواي أكو موارد الضرر، لو تتبعنا موارد الضرر في الفقه الشريف من أوله إلى آخره إجمالا لوجدنا أن الموارد التي استثنيت وخرجت من تحت هذا القانون لهي أكثر بأضعاف من الموارد الباقية تحت هذا القانون. بعبارة أخرى أوضح، بعبارة أخرى لوجدنا منا ناخذ بعد متبعنا، شنو النتيجة تتبعنا؟ لوجدنا أن موارد الضرر، أن موارد الضرر التي التزم فيها بالضرر ولم يعمل فيها بقانون لا ضرر، هاي معنى الاستثناء، ويقتضي هذا ضرر. المفروض شنو؟ ما نلتزم بالضرر، المفروض نعمل بقانون منه لا ضرر، ننفي هذا الضرر، والحال لا، التزموا بالضرر وقالوا مع وجود الضرر يجب، وأهملوا شنو؟ العمل بمن؟ بقانون لا ضرر. لوجدنا أن موارد الضرر التي التزم فيها بالضرر ولم يعمل فيها بقانون لا ضرر أكثر بأضعاف من موارد العمل بقانون لا ضرر، فهذا باب النفقات كله بعرضه الوسيع خارج عن تحت قانون لا ضرر، فإن الحكم بوجوب الإنفاق ضرري، مع ذلك يجب على المكلف الإنفاق بتمام شعب الإنفاق من الأولاد والزوجات والأبوان والعبيد والإماء وأمثال هؤلاء. واجب النفقة لو مو واجب النفقة، حكم ضرري ضرر مالي لو مو ضرر مالي، ضرر مالي هنا عمل بالضرر لو التزم بالضرر، التزم بالضرر يعني لم يعمل بقانون لا ضرر، يعني ما نفينا الضرر بقاعدة لا ضرر. وهكذا باب جميع الحقوق المالية في الشريعة المقدسة من قبيل الأخماس والزكوات بقسميها المالية والفطرة وسائر الإنفاقات من قبيل الكفارات وما شاكل ذلك، كل ذلك خارجة عن قانون لا ضرر، بل يجب على المكلفين دفع تلك الحقوق المالية، فالتزم بالضرر ولم يعمل بقاعدة لا ضرر. وهكذا باب الحج، فإنه ضرر مالي مع ذلك يجب على المكلف المستطيع أداؤه. وهكذا يخرج أو تخرج جميع أبواب الحدود والتعزيرات والديات وباب القصاص وما شاكل ذلك من تحت قانون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلى نقاط إلى ما شاء الله من موارد الضرر التي التزم فيها بالضرر ولم يعمل فيها بقاعدة لا ضرر. ومن الملاحظ بعد ما واحد يلاحظ هذا الجو، ومن الملاحظ أن كثرة الاستثناء والتخصيص، شلون كثرة الاستثناء والتخصيص؟ صارت كثرة الاستثناء لو لا؟ الشارع المقدس يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلا باب النفقات وإلا باب الحقوق المالية بأسرها وإلا سائر الإنفاقات وإلا باب الحج وإلا باب الحدود وإلا 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 نقاط. مو كل يصير لا ضرر عام، بعدين شنو إلا إلا إلا؟ هاي المواد كلها تستثنى وتخصص. صاد كثرة استثناء لو لا؟ ومن الملاحظ أن كثرة الاستثناء والتخصيص مما يضعف ويهدم قاعدة عموم العام، أي عموم قانون لا ضرر. بل أعظم من هذا، يعني قضية ما مرتبطة بس بهذا المال كثرة التخصيص، بل أعظم من هذا أصولا لو بنينا على العمل بعمومية وكلية هذه القاعدة سنعمل بعمومها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول يا هذا هاي عام وهاي متقدم عليه من على الأدلة الأولية. لو بنينا أصولا، لو بنينا على العمل بعمومية سلمكم الله وكلية هذه القاعدة على الرغم من خروج أكثر الأحكام من تحتها بالتخصيص، لو بنينا على العمل بعموم هذه القاعدة على الرغم من شنو؟ من خروج شنو؟ أكثر الأحكام من تحتها بالتخصيص، لحصل منه فقه جديد. راح يحصل من هذا بناءنا إذا عملنا بعموم هاي القاعدة، معنى ذاك شنو؟ كن سوينا فقه جديد، لحصل منه فقه جديد. كيف؟ إذ يلزم منه تعطيل ما ذكر من الأبواب. يلزم تعطيل لو ما يلزم تعطيل؟ لأنه قلنا لا ضرر في الإسلام، قلنا عام لو مو عام؟ قلنا عام، وبنينا على العمل بعمومه. زين، عملنا بالعمل بعمومه، لازم شو نقول؟ نقول إلا ذيك الأبواب، إلا باب النفقات، إلا باب كذا، إلا باب كذا، مو بذني التزمنا بالضرر وما عملنا وما نفينا الضرر بمن بقاعدة لا ضرر. فمعناتك فتصير عندنا فقه جديد، أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلا في تلك الأبواب. فهذا معناته شنو؟ فقه جديد، إذ يلزم منه تعطيل ما ذكر من الأبواب. وأما لو لم نبني على العمل، ما رد نبني على العمل بعموم، وأما لو لم نبني على العمل بعمومها بل بنينا على تخصيصها، نقول لا، شلون عامة؟ لا، هي مخصصة. وأما لو لم نبني على العمل بعمومها بل بنينا على تخصيصها، للزم من ذلك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن في الكلام وموجب لإجمال الدليل، وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. هذا هو عمدة الوهن والابتلاء الذي ابتلي به قانون لا ضرر. ولكن يأتي الاستدراك من الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا، بما ذكرنا في المبحث الأول والرابع. بالأول شن عرفنا؟ أنه من حيث السنة تام القانون. وبالمبحث الرابع شعرفنا أن القانون من حيث الدلالة والمتن تام لا قصوره. زين، شنو هنا أنا بالمبحث الخامس؟ يقول أكو فد ابتلاء. قال: ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا ودلالة. سندا في المبحث الأول، دلالة في المبحث الرابع. إلا أن الذي يوهن فيها في القاعدة هي كثرة التخصيصات فيها، بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، كما لا يخفى على المتتبع في أبواب الفقه من أولها إلى آخرها، خصوصا على تفسير الضرر بمن بإدخال المكروه كما تقدم. يعني إدخال المكروه على النفس أو على الغير، لأنه إذا قلنا هيك التفسير، إذا فسرنا الضرر بهذا التفسير، هذا راح يشمل حتى وجوب الصوم مثلا. شلون وجوب الصوم؟ الآن المكلف في شهر رمضان في عز الحار يتحمل الصوم، ولكن بمن؟ بنوع وبنحو من الكراهية، وبين أنه سبحان الله كيف هذه العبادة، كيف هذا التكليف، أو هكذا مثلا وجوب الحج أو وجوب الخمس وما شاكل ذلك، يتحمله ولكن بعدم ارتياح لا أقل. هذا معنى إدخال المكروه على النفس أو على الغير. بل يقول أعظم من هذا، لا القضية مو بس كثرة التخصيصات يوهن، لا أعظم من هذا، لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد، إذ يلزم منه تعطيل ما ذكر من الأبواب. ولو لم نبني على العمل بعمومها بل بنينا على تخصيصها للزم منه تخصيص أكثر، وهو مستهجن لا يصدر من المولى الحكيم. ومع ذلك الشيخ الأعظم يقول: ومع كل هذا الوهن، ومع كل هذا الابتلاء الذي يبتلي به قانون لا ضرار، ومع ذلك فإنا لو راجعنا سيرة المسلمين لوجدنا أن الفريقين من فقهاء الخاصة والعامة يتمسكون بهذه القاعدة في أبواب مختلفة من الفقه، ويستدلون بها على نفي الضرار، ولا يرفعون يدهم عن هذه القاعدة بسهولة إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، بحيث وين يصلون إلى مرحلة الاضطرار، بحيث يضطرون فيرفعون اليد عن القاعدة لأجل ذلك المخصص القوي الاعتبار، وإلا إذا ما يجيهم مخصص لا يعملون ويفعلون قاعدة لا ضرر. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على اعتبار هذه القاعدة وعمومية هذه القاعدة، وأن ذلك الوهن ماذا؟ ليس بقوي، ليس بتلك المثابة بحيث شنو يهدمنا، بحيث يهدم لنا قاعدة لا ضرر. لذا قال: ولا ومع ذلك كله، أي ومع هذا الوهن، فقد استقرت سيرة المسلمين من كلا الفريقين، وهم كلهم فقهاء علماء، قد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بقاعدة لا ضرر في مقابل العمومات المثبتة للأحكام، يعني يقدمونها على منه، يقدمونها على الأدلة العناوين، أدلة العناوين الأولية، يقدمونها على الأدلة العامة. وبعد ولا يرفعون اليد وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، بحيث يعلموا. هذا بحيث يعلموا جواب عن إن قلت. فإن قلت شيخنا الأعظم لعل هؤلاء العلماء في تلك الموارد لهم مدرك آخر غير قاعدة لا ضرر، يقول الشيخ الأعظم لا تروح زايد. صح الفريقان من الخاصة والعامة يستدلون بتلك الأحكام، يحكمون بتلك الأحكام، بس لعلهم شنو عندهم مدرك آخر، مو قاعدة لا ضرر، يعني ما مستدلين بلا ضرر، ما متمسكين بهاي القاعدة، وعلى أساس ذلك المدرك الآخر أصدروا هذه الأحكام. أجاب الشيخ رحمه الله على هذا إن قلت المقدر، أجاب بأنه لو تابعتم موارد فتاوى القوم، يعني الفريقين، لو راجعتم موارد فتاوى القوم لحصل لديكم القطع كما حصل القطع لدينا. بمن؟ لحصل لديكم القطع كما حصل القطع لدينا، بأنهم ليس لهم مدرك في تلك الموارد سوى قاعدة لا ضرر، المدرك الوحيد لهم قانون لا ضرر لا غير. قال بحيث يعلم، يعني يقطع، إذا تبعنا موارد فتاواهم لا، بحيث يعلم منهم، من هؤلاء العلماء، علماء الفريقين الخاصة والعامة، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم لديهم فقط في قانون لا ضرر، في قاعدة لا ضرر، أي في عموم هذه القاعدة. زين، شو يقول أخيرا؟ يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك لعل هذا، يقول إذا كان الأمر هكذا فمو من البعيد أن يكون عمل هؤلاء العلماء أن يكون شنو؟ جابرا لوهن تلك القاعدة، هذا الوهن اللي ابتليت القاعدة به. ولعل هذا، يعني عمل العلماء، سيرة المسلمين من الفريقين، لعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور، وأن القاعدة مبتلاة بوهن، مبتلاة بمن بإشكال، هذا العمل راح يكون جابر لذلك الوهن، فتكون القاعدة تامة حينئذ. وإن كان في كفايته نظر، هنا مبحث ومطلب آخر، هل يكفي هذا العمل، هذه السيرة، سيرة المسلمين، عمل العلماء من الفريقين بقاعدة لا ضرر، هذا يكفي في جابرية الوهن المذكور أو لا يكفي؟ هذا مبحث آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.